بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في القراءة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في وجوب السورة في الصلاة وعدم وجوبها، وذكرنا أن المشهور بين الفقهاء هو الوجوب، بل الدعية على ذلك الإجماع في كلمات جماعة من الفقهاء. فاستدل على ذلك بعدة من الروايات، وقد تقدمت وذكرنا أن الروايات تامة من جهة السند ومن جهة الدلالة. لو كنا نحن بهذه الروايات لم يكن مناصنا عن القول بالوجوب، ولكن بإزاء هذه الروايات روايات أخرى، وهي على طائفتين على ما ذكرنا. الطائفة الأولى دلت على عدم وجود السورة، وقد تقدمت صحيحة علي بن رآب وصحيحة الحلبي، وما رواه الكليني قدس الله نفسه بسند صحيح، في من ينزل بين المدينة ومكة، وفي هذه المنازل الأعراب. قلنا إن هذه الروايات تدل على عدم وجوب السورة. والطائفة الأخرى ما دل على جواز التبعيض في السورة، لزميمة عدم القول بالفسخ بين جواز التبعيض وعدم الوجوب على ما ادعاه شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه. فإن تمت هذه الدعوة فهي تدل على عدم وجوب السورة مطلقة، وإلا فيقتصر على مدلولها، بل فنسب إلى ابن الجنيد وجوب السورة ولو على نهر التبعيض. فكيف كان؟ ذكرنا أن دعوى الإجماع في المقام ساقطة، بين ادعى الإجماع غير جماعة من الفقهاء، إلا أن هذه الدعوى غير قابلة للتصديق، فقد نسب إلى جماعة من الأكابر حتى من القدماء، وإلى العلامة قدس الله نفسه والمحقق وغيرهم من الأكابر جماعة نسب إليهم القول بعدم الوجوب، آية الأمر أن القائل بالوجوب أكثر، فيكون هذا القول أشهر، لا أن يكون في المقام إجماع تعبدي. فأما بحسب الروايات تقدم الكلام في ما دل على الوجوب وفيما دل على عدم الوجوب، وانتهى إلى الطائفة الثالثة، وهي ما دل على جواز التبعيض، وهي روايات مستفيضة كثير منها صحيحة من حيث السند والدلالة واضحة. وهذه الروايات، روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن تبعيض السورة، فقال عليه السلام: أكره ولا بأس به في النافلة. هذه الرواية بحسب السند معتبر صحيح، وبحسب الدلالة أيضا كذلك. فإن قوله عليه السلام وأكره عليكم السلام ولا بأس به في النافلة نفي البأس بإزالة بتبعيض السورة في النافلة، وقوله عليه السلام أكره يعلم أنه أمر شخصي، وإلا فلو كان هذا غير جائز لكانت الصلاة باطلة لعبر بعدم الجواز أنه لا، ولكن لا بأس به في النافلة. التعبير بأكره يعلم أن في هذا العمل حزازة ومنقصة، وهذه الحزازة والمنقصة مفقودة في صلاة النافلة، الظاهر مقابلة النافلة بالفريضة أنه لا بأس به في النافلة، وأكره أنه في الفريضة مكروهة لا بدعوى أن الكراهة ظاهرة في الكراهة المصطلحة، لا بهذا المعنى، وإلا فالكراهة بحسب اللغة أعم، وهذا اصطلاح من الفقهاء، بل نفس التعبير بأكره يعني نسبته إلى نفسه أكره لو كان حراما لماذا عبر بهذا التعبير أنه أكره؟ فيقول لا، سألته عليه السلام، قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن تبعيد السورة فقال أكره ولا بأس به في النافلة، فقال لا، مختصر المفيد، لا ولا بأس به في النافلة، فيه بأس في الفريضة ولكن في النافلة لا. فأدم تعبيره كلام الله عليه، فأدم الجواز ونسبة الكراهة إلى نفسه أنه أكره، أنا لا أحب بذلك ومكروه عندي ولا بأس به في النافلة، ظاهر في جواز ذلك لكن مع الحجازة. وأيضا روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فزالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن من أخبره عن أحدهما عليهما السلام قال سألته هل يقسم السورة في ركعتين؟ قال نعم اقسمها كيف شئت. هذه الرواية بحسب الدلالة واضحة ولكنها مرسلة، أبان بن عثمان أرسله عن من أخبره والواسطة مجهولة. وأيضا روى الشيخ قدس الله نفسه عن الحسين بن سعيد عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورتين هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة؟ يعني يكتفي بالحمد في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية يقرأ ما بقي من السورة في الركعة الأولى فيجتزي بحمد واحد بقراءة الحمد مرة واحدة. فقال عليه السلام يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة. هذه الرواية إذن واضحة الدلالة على جواز التبعيد وأن الحمد قراءة سورة الحمد لا بد منها، ولكن بالنسبة إلى السورة يكفي أن يقرأ نصف سورة في الركعة الأولى ونصف سورة في الركعة الثانية. وأيضا لما الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن موسى عن هريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل قرأ سورة في ركعة فغلط. تقدم الكلام في ذلك أنه إذا غلط في السورة أمر سلام الله عليه أن يقرأ قل هو الله أحد، وقلنا إن هذا من أدلة وجوب سورة الصلاة. هذه الصحيحة إسناد الشيخ إلى الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن هريز الزرارة بعكس ذلك. قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل قرأ سورة في ركعتين فغلط، أي يدع المكان الذي غلط فيه؟ هذه الآية التي غلط فيها واشتبه ونسي الصحيح لا يتمكن من القراءة ويمضي في قراءته يقرأ بقية السورة، أو يدع تلك السورة ويتحول منها إلى غيرها يقرأ سورة أخرى غير هذه السورة. فقال عليه السلام كل ذلك لا بأس به، يجوز له أن يدع المكان الذي غلط فيه فيقرأ بقية هذه السورة أو يتحول إلى سورة أخرى، وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع. جايمر بمقدار آية واحدة يقرأ من السورة ثم أراد أن يركع له أن يركع. هذه الرواية إذن كسابقتها من جهة السند الصحيح ومن جهة الدلالة واضحة. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفازل قال صلى بنا أبو عبد الله أو أبو جعفر عليه السلام أحد المعصومين والإمامين فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة لم يقرأ تمام السورة. صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام كانت الصلاة صلاة جماعة بلغ بنا أبو عبد الله عليه السلام أو أبو جعفر عليه السلام الصادق أو الباقر عليهم السلام صلى صلاة الجماعة فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة فلما سلم التفت إلينا فقال أما أني أردت أن أعلمكم إنما اكتفيت ببعث السورة أردت تعليمكم حمل جماعة هذه الرواية أني أردت أن أعلمكم التقية هكذا اتقوا واكتفوا ببعض السورة وهذا بعيد غاية فإن تعليم التقية ليس من مجوزات ترك السورة وكان يعلمه بالبيان وإنما هو عمل أراد سلام الله عليه أن يعلم جواز الاقتصار على بعض السورة وإن كان هذا فيه حزازة كما علم من صحيحة سعد الأشعري إلا أن الإمام عليه السلام في مقام التعليم وأن هذا جائز ربما يأتي بعمل مكروه في نفسه وفيه حزازة لكن من جهة التعليم يرتفع هذه الجهة فيكون حسنه غالبا على حزازته وهذا صدر منهم سلام الله عليه في مقام التعليم وأن هذا أمر جائز سائق يجوز في مقام التعليم الاكتفاء بسورة المائدة بجزء السورة يعني أتى بجزء السورة وإن كان العمل في نفسه أمرا مكروها وفيه حزازة وحمل أنه أردت أن أعلمكم التقية بعيد غاية تعليم التقية أمر واضح يبين سلام الله عليهم سلام الله عليك فأنه متى ما ابتليتم بالعامة اكتفوا ببعض السورة أو لا تقرأ السورة أصلا كيف يجوز له سلام الله عليك أن يأتي بعمل فاسد في صلاة جماعة تعليما لكيفية التقية هذا بعيد جدا ونظير ذلك رواية أخرى ولكنه بحسب السند ضعيف هذه الرواية سيئة محمد بن علي بن الحسين أنا أبيه عن سعد عن محمد بن الوليد عن محمد بن الفازل عن سليمان بن أبي عبد الله قال صليت خلف أبي جعفر عليه السلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآي من البقرة فجاء أبي فسأل فقال يا بني إنما تنعزى ليفقهكم ويعلمكم هذا كان من جهة التعليم الدلالة كما ذكرنا ولكن السند ضعيف ومن جملة هذه الروايات أيضا ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن محمد بن عيسى عن ياسين الزريب عن حريز بن عبد الله عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن السورة أن يصلي بها الرجل في ركعتين من الفريضة قال عليه السلام نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الأولى والنصف الآخر في الركعة الثانية هذه الرواية واضحة الدلالة إلا أن السند ليس بصحيح ومثل هذه الرواية يعني بهذا المزمون قريبا من هذا المزمون رواية أخرى معتبرة وهو ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن السري عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة يقرأ السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة قال عليه السلام لا بأس بذلك قال لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات هذه الرواية بقرينة الرواية السابقة هذا الذي ذكرناه سؤال عن تبعيد السورة لا أنه يقرأ السورة الواحدة يعني جنس السورة الواحدة في الركعة الأولى يقرأ قل هو الله أحد وفي الركعة الثانية أيضا يقرأ قل هو الله أحد أو سورة أخرى ليس المراد من هذه الرواية يعني من السؤال في هذه الرواية جواز قراءة سورة واحدة بالجنس يأتي بفرد من هذه السورة في الركعة الأولى ولفرد آخر في الركعة الثانية. الرواية التي ذكرناها قبل هذا وكان في السند الزعف كان صريحا في ذلك، يعني إذا كان ست آيات يقرأ نصفها في الركعة الأولى ونصفها في الركعة الثانية، هذه الرواية أيضا كذلك. يسأل الإمام عليه السلام عن قراءة سورة واحدة في ركعتين، يعني سورة واحدة شخصية يقرأ النصف في الركعة الأولى والنصف في الركعة الثانية بقرينة قوله عليه السلام لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات. إذا كان المراد الجنس ما معنى هذا التغيير إذا كان أكثر من ثلاث آيات؟ لا وجه لهذا التغيير إذا كانت أكثر من ثلاث آيات، كانت أم لم يكن. يجب في الصلاة أن قراءة الحمد وسورة تامة، كان ثلاث آيات أو كان أكثر. التقييد إذا كانت أكثر من ثلاث آيات يجعل الرواية ظاهرة في تقسيم آية سورة واحدة على ركعتين، لا أقل يقع آيتين في الركعة الأولى وآيتين في الركعة الثانية. هذه الروايات المستفيدة التي جملة منها صحيحة السند وواضحة الدلالة دلت على جواز تبعيد السورة. والمناقشة في هذه الروايات بأحد وجهين، إما بدعوى أن هذه الروايات قد أعرض عنها المشهور وإعراض المشهور يوجب سقوط الرواية عن الحجية، فهذه الروايات في أنفسها ليست بحجة حتى بل تعارض تلك الروايات ويراجع إلى وجه الجمع بين هذه الروايات، يعني التعارض تعارض الحجة واللا حجة. الروايات السابقة كانت حجة وهذه الروايات ليست بحجة لأن الأصحاب والمشهور أعرضوا عن هذه الروايات، ومن جهة الإعراض تسقط هذه الروايات عن الحجية فلا معارض للروايات السابقة. هذه الدعوة بين الدعوة المحقق الهمداني قدس الله نفسه، ولكنها ساقطة جدا. إذا لم نقل بأن إعراض المشهور يسقط الرواية عن الحجية فالأمر واضح كما اخترنا وذكرنا تفصيل الكلام في ذلك في بحث الأصول، وقلنا إن الرواية لا تسقط عن الحجية بعدم عمل المشهور وبإعراض المشهور عن الرواية. إذا لم نقل بذلك فالأمر ظاهر، وإذا قلنا بذلك أيضا لا يمكن القول به في المقام، فإن إعراض المشهور إنما يسقط الرواية عن الحجية على ما ذكروه يوجب الوثوق بعدم الصدور، حتى قيل أنه كلما ازدادت الرواية صحة ازداد بعدا، بمرء ومسمع من المشهور لم يعملوا بهذه الرواية يكشف عن أنهم ظفروا بقرينة دلتهم على عدم صدور هذه الرواية، فالرواية تكون موهون الصدور، وإذا كانت كذلك لا تشمله أدلة حجية الخبر، هذا يطمئن بعدم صدوره. صدر اشتباه من أحد الرواة، ولو فرضنا أن سلسلة السند كلها صحيحة ولم يكن في السند من يناقش فيه، وجه أن إعراض الأصحاب يسقط الرواية عن الحجية وجهه هو ما ادعوه من الإطمئنان بعدم الصدور، وهذا لا يمكن في المقام. كيف يمكن أن يقال إن هذه الروايات الكثيرة التي رواها أعاظم الأصحاب زرارة وسعد بن سعد الأشعري ونحوهما من الأكابر علي بن يقين رووا هذه الروايات الصحيحة ومع ذلك نطمئن بعدم الصدور، أفهذا يمكن القول به؟ مع هذه الكثرة التي أثبتها أرباب الكتب في كتبهم كالكافي والشيخ والطرق صحيحة مؤيدة بعدة روايات أخرى غير صحيحة، يمكن القول بأن جميع هذه الروايات مكذوبة؟ لم يصدر شيء منهم من المعصومين سلام الله عليه، هذا مقطوع العدم. فلو فرضنا أن هذه الكبرى وهي أن إعراز المشهور يسقط الرواية عن الحجية سلمنا هذا، إنما يسلم فيما إذا كان الدليل منحصرا برواية أو روايتين فيقال إنها لم تصدر من المعصوم سلام الله عليه للإطمئنان بذلك فيكون الصدور موهوما. وأما إذا استفازت الروايات ورواتها من أجلاء الرواة والأصحاب كيف يمكن الدعوى أن هذه الروايات موهونة الصدور؟ فلا يبعد الدعوى القطع بالصدور من جهة الاستفازة، وإن لم تبلغ إلى حد التواتر إلا أن الإطمئنان موجود. فهذه الدعوى في خصوص المقام ساقطة على تقدير تسليم الكبرى، مع أن الكبرى غير مسلمة. هذه إحدى المناقشتين. المناقشة الأخرى أيضا ذكرها المحقق الهمداني قدس الله نفسه وغيره كصاحب الهدائق الشيخ الطوسي قدس الله نفسه وجملة من العازم، قالوا إن هذه الروايات موافقة لمذهب العامة، حيث إنهم لم يذهبوا إلى وجود الصورة وجوزوا تبعيز الصورة في الصلاة، ولذلك هذه الروايات فيها أمارة التقيه للموافقة معهم، فتهمل هذه الروايات على التقيه وإن كانت صادرة من المعصوم. وقد يستشهد على ذلك بما ذكره المحقق الهمداني قدس الله نفسه، يستشهد بما ذكرناه من قول الصادق أبي الباقر عليه السلام: إنما أردت أن أعلمكم بناء على تفسير التعليم بتعليم التقيه الذي قلنا بعيد الغاية. فحملوا هذه الروايات على التقيه، إذن ما دل على الوجوب يبقى بلا معارض، وهذه الدعوى أيضاً غير قابلة للتصديق، فإن الحمل على التقيه إنما هو على فرض التعارض بعد فرض تعارض الروايتين أو الطائفتين، ما كان موافقاً للعامة يهمل على التقيه والآخر يؤخذ به. وإذا فرضنا أن الجمع الدلالي موجودون، هذه الروايات صريحة في جواز التبعيد، وتلك الروايات ظاهرة في وجوب الصورة التامة على ما تقدم، يرفع اليد عن الظهور بالناس، والنتيجة أن الصورة الكاملة التامة هي أفضل من تبعيد الصورة، وهذا فيها حجازة ليست هذه الحجازة موجودة في ذلك. مع وجود الجمع العرفي بين هذه الروايات كيف يمكن الحمل على التقيه؟ لو فرضنا أن المشهور لم يذهبوا بوجوب الصورة التامة، أفيشك فقيه في وجه الجمع بين هذه الروايات؟ أي يتوقف في ذلك أو يقال إن تلك الروايات ظاهرة في الوجوب وهذه الروايات صريحة في جواز التبعيد، فيرفع اليد عن الظهور بالناس على ما هو القاعدة الكلية في الأبواب المتفرقة من الفقه المقام إذن كذلك؟ إذن لم يبق لنا إلا الشهرة الفتوائية والدعوى الإجماع من جملة من الأكابر على وجوب الصورة التامة، ولأجل ذلك كان التوقف في المسألة أولى وطريق الاحتياط ظاهر. لإلا مع قطع النظر عن الشهرة لا ينبغي الشك في جواز التبعيد، بل في جواز ترك الصورة رأسا على ما تقدم.